أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب السهو، التكبير إذا قام من الركعتين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صلى علي بن أبي طالب فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير. فقال عمران بن حصين: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان ذكره مؤلف رحمه الله في التكبير إذا قام من الركعتين وهما صحيحان وإسنادهما ثابتان. والتكبير مشروع في كل خفض ورفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ولهذا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة قال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. هذه في أربعة مواضع. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال حطيم: عثمان؟ قال: وعثمان. يعني أن هذا الأمر لم يسخ، مستمر، حيث كان فعله أبو بكر وعمر وعثمان. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه قال: سئل مطرف بن عبد الله، هو مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل، قال: صلى علي بن أبي طالب فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير. فقال عمران: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان دليل على مشروع التكبير في كل خفض ورفع، وأن هذا الأمر ثابت غير منسوخ، حيث فعله الخلفاء الثلاثة، بل الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان، وحديث الثاني علي أيضا: يكبروا في كل خفض ورفع. فتكون التكبير في صلاة الرباع 22 تكبيرة، كبر مع تكبيرة الإحرام، هذا ليس فيها خلاف، ركن ولا تتم الصلاة إلا بها. ثم يكبر للركوع ويكبر للسجود السجدة الأولى، ويكبر إذا رفع، ويكبر للسجدة الأولى، ويكبر إذا رفع، خمس تكبيرات. وفي كل ركعة خمس تكبيرات 20. والحادي والعشرون إذا قام للتشهد الثاني، أو قام للثنتين، والثانية تكبيرة الإحرام، أو إذا قام للتشهد الأخير، فيكون في الرباعية 22 تكبيرة. وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة مع تكبيرة الإحرام. وكان خلفاء بنو أمية أحدثوا في هذا الأمر، فكانوا لا يكبرون، واستمر هذا الدهر حتى صار بعض الناس يمكن هذا، فلما صلى بعض الصحابة صلى خلفه بعض الشباب الذين يعرفون قال صليت خلف شيخ أحمق، فكان يكبر في كل خفض ورفع، وكبر في التكبير في كبر 20 تكبيرة. فقيل له هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه ذكر أن هذا الحديث ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي استمروا على ذلك، يبين هذا الأمر غير منسوخ وأنه ثابت. كتاب السهو هنا قال والكتاب السهو والحديث إنما في التكبير في كل خوض رفع، ولعل هذا العنوان من السهو، لعل هذا العنوان سهو. ويحتمل أن ذكر هذا ليبين أنه إذا ترك التكبير فإن هذا يعتبر السهو، أو إذا ترك القيام ترك الجلوس للتشهد الأول يعتبر هذا السهو. واحتمل هذا. لأن الحديث أو الحديثان هنا في التكبير. نعم نعم 12 هل مع تكبيرة الإحرام بدون تكبيرة الإحرام؟ حسب العدد 30 17. نعم نعم كأنهم ما يجهرون، عرف عنهم هذا، كما أنه عرف عن بعضهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يصلون لها في آخر وقتها. ولهذا لما في حديث البخاري أنهم لما دخلوا على أنس في البصرة قد كبر سنه دخلوا عليه يزورونه قبيل العصر، فقال هل صليتم العصر؟ قالوا الآن انصرف جئنا من صلاة الظهر. قال قوموا فصلوا العصر. فدل على أنهم كانوا ينشغلون بأعمالهم ويؤخرون الصلاة صلاة الظهر. نعم بالرؤية، أهلنا بالرؤية. نعم
أحسن الله عليك. باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
نعم وهذا ثابت في صحيح البخاري هذا الحديث، وفيه دليل على مشروعية رفع اليدين إذا قام من السجدتين، ومراد بالسجدتين الركعتين. إذا قام من الركعتين سميت الركعة سجدة، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركانها. ولهذا باب قال باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، وهذا يكون في الثلاثية والرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب. إذا قام من الركعتين رفع يديه. حديث أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. يعني وفيه دليل على أنه إذا افتتح الصلاة أيضا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا ثابت في الصحيحين رفع اليدين عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين في موضعين آخرين وهما إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، تكون المواضع التي ترفع فيها الأيدي 4. 3 ثابتة في الصحيحين وهي إذا افتتح الصلاة وإذا رفع وإذا كبر وإذا أراد الركوع وإذا رفع من الركوع. والرابع ثابت في الصحيح البخاري وهو إذا قام من الركعتين حتى يحاذي بهما منكبيه يرفعه تعالى بهما منكبيه. وجاء في اللفظ الآخر حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والعلماء في الجمع بينهما مسلكان: المسلك الأول أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، تارة يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، وتارة يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والمسلك الثاني أن يكون الرفع أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكفان تحاذي المنكبين. نعم.
حسن الله عليك. باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان. وإذا رفع إذا دخل في الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع هذا الموضوع الثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع هذا الموضوع الثالث، وإذا قام من ركعتين يرفع يديه حذو منكبيها. وهذا ثابت في الصحيحين، ثلاثة ثابتة في الصحيحين، والرابع في صحيح البخاري. وعبيد الله قال حدثنا معاذ قال سمعت عبيد الله، عبيد الله بن عمر، هذا هو ابن عمر، وقال ابن عمر العمري، هو ثقة، هو مصغر بالتصغير عبيد الله. أما أخوه عبد الله مكبر فهو الزاهد وهو ضعيف. هما أخوان، عبيد الله المصغر ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف، هو الزاهد زاهد لكنه ضعيف في الحديث أخوه، سيأتي في الحديث اللي بعد هذا. ولهذا يقول هنا فيه عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف. نعم.
باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر،
هذا أخوه أخو عبد الله، هذا عبد الله ابن عمر العمري وهو الزاهد وهو المكبر وهو ضعيف، وأخو عبيد الله المصغر الثقة في الحديث السابق. نعم.
وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويأمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصفح الناس
بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال لأبي بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس ما بالكم صفحتم؟ إنما التصفيح للنساء. ثم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا.
نعم. الحديث في عبد الله بن عمر العمري الزاهد هو ضعيف، لكن الحديث ثابت الصحيح، الحديث ثابت الصحيح البخاري والحديث بوب المؤلف له برفع اليدين وحمد الله والثناء عليه، لأن أبا بكر رفع يديه في الصلاة وحمد الله والثناء عليه. والحديث فيه فوائد، منها الحكم الذي ذكره المؤلف في الترجمة، وهي رفع اليدين، جواز رفع اليدين والثناء عليه في الصلاة عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، لا بأس برفع اليدين وحمد الله والثناء عليه ولو كان في الصلاة عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، لا بأس بهذا في الصلاة، كما لو بلغه خبر هزيمة عدو للمسلمين أو انتصار المسلمين أو فتح بلد أو حصن من حصون المسلمين، هو في الصلاة له أن يرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا نعمة فرفع يديه وحمد الله وأثنى عليه. وفيه من الفوائد والأحكام مشروعية الإصلاح بين الناس، ولا سيما العلماء والأخيار، فإن إصلاح ذات اليدين من أفضل القربات وأجل الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن بني عمرو بن عوف قبيلة معروفة حصل بينهم نزاع، حصل بينهم شيء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، ذهب وترك مسجده. في اللفظ الآخر أنه قال لبلال إذا حضرت الصلاة ولم آتي فصل، لأن هذا أمر عظيم الإصلاح بين الناس من أفضل القربات وأجل الطاعات، فيه إزالة الشحنة والإحن والبغضاء، وفيه إزالة ما في النفوس فيعود المسلمون إخوة متحابين، بخلاف النفرة والشحنة والبغضاء، هذه من أسباب الاختلاف واختلاف القلوب، وهي سبب للحسد والبغضاء، وقد يؤدي ذلك إلى القتال. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النزاع الذي حصل بينهم والشقاق ذهب يصلح بينهم حتى حضرت الصلاة وهو عندهم عليه الصلاة. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم. في اللفظ الآخر أن المؤذن وهو بلال جاء إلى بكر وقال هل لك أن تصلي بالناس؟ إن رسول الله حبس، يعني تأخر، فقال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر، في دليل على أن الإمام ينيب من ينوب عنه إذا تأخر. هذا مأخوذ من الحديث الآخر أن النبي قال له إن تأخرت فمر أبا بكر أو فصلي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، يعني في الصف الأول، وهو يريد أن يكون مأموم ويبقى أبو بكر، لكن الناس صاروا يصفقون ويكثروا من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت أبدا، فلما أكثروا التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبقى مكانك على الإمامة، لكنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإمام إذا جاء الناس يصلون فإن له أن يصلي بالناس وله أن يصلي مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم خرق الصفوف حتى صار في الصف الأول يريد أن يكون مأموما، لكن أبا بكر تأخر فتقدم، فدل على أن الإمام له أن يصلي مع الناس إذا جاء وقد صلى خليفته، له أن يتقدم وله أن يصلي مع الناس. لكن إذا كان الإمام لم يصلي شيئا من الركعات فإنه يتقدم ويكون الصلاة، وإن كان الإمام قد صلى شيئا من الركعات فالأفضل له أن يصلي مأموما حتى لا يشوش على الناس، كما فعل النبي في غزوة تبوك، فإنه ذهب وهو المغيرة شعبة توضأ ومغيرة صب عليه وتأخر على الصحابة فقدموا أبا بكر صلاة الفجر يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتهم ركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، كان هو الإمام الذي قدمه. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يقضيان الركعة التي فاتتهما، فشق ذلك على الناس وفزع الناس من كون النبي تأخر، فقال أحسنتم وأصبتم ولم يعلفهم. دل على أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس، ولا يبغي الإمام أن يغضب على المأمومين إذا تأخر، لا يجمع بين سيئتين بين التأخر وبين إذاء الناس والكلام عليهم والغضب عليهم. وفيه جواز التصفيق في الصلاة، ولكن الأولى تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما التصفيح للنساء، صفح الناس يعني صفق، تصفيح وتصفيق معنى واحد، وهذا لم قبل أن يعلموا، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيق للنساء. في الحديث الآخر إذا نبكم شيء فسبحوا، كما في الحديث إذا نبكم شيء فسبحوا، دل على المشروع للرجل إذا أراد أن ينبه الإمام أن يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهرها الأخرى هكذا، وليس هكذا ببطن كفها اليمنى على ظهرها. فالمرأة إذا تنبه الإمام بالتصفيق ولا تتكلم خشية أن يفتتن بصوتها، وأما الصوت فقيل إنه عورة وقيل ليس بعورة إذا ليس فيه خضوع، لكن قد يفتتن بعض الناس بصوتها فيتصفق والرجل يسبح. ففيه دليل على جواز التسبيح للرجال وتصفيق للنساء إذا نابى المأموم شيء. وفيه جواز الالتفات في الصلاة عند الحاجة، كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز الالتفات في الصلاة عند الحاجة، كان يسمع وجبة يلتفت ينظر، ولكن الالتفات الجائز هو الالتفات بالعنق والرأس دون الجسم عند الحاجة. أما إذا التفت بجسمه واستدار بجسمه حتى استدبر القبلة متعمدا فإن تبطل صلاته، الالتفات بالجسم يبطل صلاته، لكن المرض الالتفات بالعنق بالرأس فقط. وفي النبي أومى إلى أبي بكر بأن يبقى، أومى إليه أي كما أنت يعني تبقى إماما، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه، في دليل على جواز رفع اليدين وحمد الله وأثنى عليه في الصلاة عند حصول النبي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع القحراء. وفي أن التأخر والتقدم عند الحاجة لا يبطل الصلاة، ولهذا تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كبر دخل في الصلاة، فتأخر أبو بكر القهرة رجع القهرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به، كما أنه يجوز للمأموم أن يتقدم ليسد فرجة أمامه. وكذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة وهو على المنبر، فكان يكبل الركوع ثم يرفع، فإذا أراد أن يسجد تأخر رجع القهرة وسجد في الأرض، فإذا قام تقدم وصعد حتى، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فدل عليه لا بأس بالتقدم والتأخر عند الحاجة، وهذا من الحاجة. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما منعك إذا أومأت إليك أن تصلي؟ قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تواضع الصديق رضي الله عنه. وكأنه فهم من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير ملزمة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لكن فهم منها أنه ليس ملزم وأن هذا على الاستحباب. نعم، وهذا هو الواقع، ليس ملزم، وإنما أراد أن يبقى يعني استحبابا، لكنه رضي الله عنه آثر أن يتأخر ولا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال في الصلاة، ولهذا قال ما بالكم صفحتم، إنما تصفيح للنساء. ولهذا لا ينبغي في الحفلات التصفيق وإنما والتكبير والتسبيح. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله أكبر إنها السنن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل إليه من الخزائن، تكبير والتسبيح. أما التصفيق فهو من شأن النساء، وكذلك أيضا من صفات المشركين يتعبدون بذلك بالصفير والتصفيق. قال تعالى وما كان صلاتهم يعني المشركين عند البيت إلا مكاء وتصفية، والمكاء هو الصفير والتصفية التصفيق، يتعبدون بذلك. نعم.
أحسن الله لك. باب السلام بالأيدي في الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة، فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس كأنها أذناب الخيل الشمس أسكنوا في الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم.
نعم. وقول في الحديث فأومى الحديث السابق إليه رسول أي كما أنت أي تفسيرية، وفي رواية أن كما أنت أي كن كما أنت على الحال التي أنت عليها، فتكون أن تفسيرية لما في الإمام من القول أن كما أنت أو كما أنت. وهذه الترجمة للسلام بالأيدي في الصلاة ما حكمه؟ ذكر فيه حديث جابر بن سمرة من طريقين، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعين أيدينا في الصلاة، فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. الشمس بضم فسكون جمع شمساء مثل حمر وحمراء، أما قول الشارح بضمتين فليس بظاهر، ينبغي مراجعة النهاية لابن كثير ومجمع البحار. قال بضم فسكون أو بضمتين، كأنه شمس كما ذكر فيها الوجهان، بضم فسكون شمس أو بضمتين شمس، جمع شموس وهو النفور من الدواب التي لا يستقر لسبقه وحدته وأذنابها كثيرة الاضطراب. الأغراب كمثل ما سبق، شمس جمع شمساء، الحمر جمع حمراء، وقوله في الحديث الثاني كأنها أذناب خير شمس، أما يكفي أحدهم، أحدهم مفعول يكفي مقدم، أن يضع يده الجملة فاعل يكفي، يعني ما يكفي أحدهم وضع يده على فخذه. والمقصود في الحديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام، في الحديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام والاكتفاء ووضع اليد على الفخذ. كانوا في الأول إذا أراد أن يسلم يشير بيده كذا، يمين يشير بيد الشمال السلام كأنها أذناب الخيل، أذناب الخيل مرة هنا مرة هنا. قال ما لهم رفع أيديهم كأنها أذناب خيل الشمس. فالسنة وضع اليدين على الفخذين والسلام والسلام بالكلام بالسلام والالتفات بالرأس، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما الإشارة بالسلام باليد اليمين يمينا وشمالا فهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. كانوا يفعلون هذا في أول الإسلام فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بالهم إن كان رافع أيديهم كأنها أذناب خير شمس، ما بال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم، السلام ليس بالأيدي، بالكلام والأيدي، وليت تكون على الفخذ والالتفات بالرأس. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم أحد صيغ السلام، أحسن الله لك.
نعم.
السلام عليكم أحد صيغ السلام.
السلام عليكم ورحمة الله، هذا المعروف جاء في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن زيادة شاذة كأنه مختصر هذه الرواية اختصار. نعم
أحسن الله لك.
قال أسكنوا في الصلاة، أسكنوا هذا فيه أن رفع اليدين هذا من الحركة ينافي السكون.
أحسن الله عليك. باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده.
نعم هذا الحديث فيه أو هذا الباب فيه رد السلام بالإشارة الصلاة. سبق مرة مع في أبي داود أن له أن يرد بالسلام بالإشارة. في الحديث الأول أنه رد بالإشارة بأصبعه. الحديث الأول فيه نابل صاحب العباء وهذا مقبول كما في التقريب. وأما محمد منصور مكي فهذا ثقة، هو شيخ النسائي، الشيخ النسائي كلهم ثقات في الغالب. الحديث الأول فيه أن النبي رد إشارة بأصبعه بالأصبع، والحديث الثاني أنه أشار بيده، وفي هذا الحديث الإشارة بالأصبع لكن في سنده مقبول، ولكن الحديث الذي بعده فيه الإشارة باليد هو في مسلم، وهذا الإشارة باليد أصح. فيحتمل أن يقال لها تقدم أحد الإشارة باليد لأنها أصح، ويحتمل أن يقال يجوز هذا ويجوز هذا، فهو مخير بين الأمرين. وورد أيضا الإشارة بالرأس، ساقه المقيم في زاد المعاد في الأذكار بعد السلام، فيكون إذا سلم عليه في الصلاة هو مخير بين يرد بالإشارة، له أن يرد بالإشارة باليد، ولا يرد أن يرد بالإشارة بالأصبع، وله أن يرد الإشارة بالرأس، وله أن ينتظر حتى يسلم ثم يرد عليه بالكلام إذا كان المسلم باقي يبقى ولا يذهب، كما مر في أبي داود. شوف كلام المؤلف، قالوا فنسلم أي في الصلاة في الشارح،
فنسلم أي في الصلاة. وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين، ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. ولذلك قال النووي الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح. وقد يقال العبرة بعموم اللفظ، ولفظ ما بالهم رافعين أيديهم إلى قوله أسكنوا في الصلاة تمام، فصح بناء الاستدلال عليه، وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال ذلك إذا لم يعارضه عن العموم، ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد. وها هنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد له، فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقا ودفعا للتعارض. قلت كان من علل ترك الإشارة إلى التوحيد في التشهد بأنها تنافي السكوت، أخذ ذلك من هذه الرواية، أعني لفظ أسكنوا في الصلاة والله تعالى أعلم.
ما تنافي الإشارة، ما تنافي قوله
فرد علي إشارة منصوب على المصدر بحذف، أي منصوب على المصدر بحذف،
أي
بحذف أي
حسن. أي رد إشارة،
عفواك، منصوب على المصدر بحذف أي رد
حذف أي
بحذف أي رد إشارة، يريد أنه رد عليه بالإشارة، وهذا فعل قليل لا ينافي الصلاة وقد صرح به العلماء.
نعم، هذا معروف.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه،
يعني رد عليه إشارة. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار علي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق. أخبرنا محمد بن هاشم،
لعل هذا في السنة الأولى من الهجرة لما وجه إلى بيت المقدس. نعم.
أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال
البعلبكي
قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر، فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي.
هذا قوله يسير مشرقا أو مغربا، هذا يحتمل أنه، لكن هذا يحتمل، هذا كان في النافلة، كان في النافلة كنا في السفر هذا، لكن مشكل عليه كيف يناديه وهو ونداه الناس، أحسب ذلك يعني في السفر وكان يصلي في السفر ناداه، أو أنه أخبر عن صلاته في السنة الأولى المشرق المغرب، لكنه مشرق جهة المشرق. نعم.
أحسن الله عليك. النهي عن مسح الحصى في الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
نعم، والحديث رواه في صحيحه. قول موجه اسم مفعول، يعني جعل وجهه، وجعل هو الله سبحانه وتعالى، أو اسم فاعل بمعنى متوجه. المقصود أنه ما كان وجهه إلى جهة القبلة. قوله موجه، هو موجه في الحديث السابق. وهذا الحديث فيها قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، يعني إذا دخل في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فيه أنه ينبغي الإنسان ألا يمسح الحصى التي أمامه، وأن يسجد على ما أمامه. سيأتي في الحديث اللي بعدها أنه لا بد يرخص بإزالة واحدة إذا كان يؤذيه أو شيء يؤذيه تحت يسجد عليه أو شوك. نعم.
باب الرخصة فيه مرة. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمرة،
يعني إن كنت لابد فاعلا يعني تمسح الحصى الذي تحت جبهتك السجود فمرة، يعني فافعل مرة ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود، ومتعلق بمسح الحصى الذي السابق فلا يمسح الحصى، هنا قال فمرة، فدل على أن المرة لا بأس بها. ليقوله فإن الرحمة تواجهه، لما في منقطع التوجه للصلاة فتفوته الرحمة. وإذا احتاج إلى هذه الضرورة كان في شوك يزيل هذا. نعم.
أحسن الله عليك.
والأصل في النهي للتحريم، لا تمسح الحصى، الأصل الملع. نعم.
أحسن الله عليك. قال النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أي يلتمع بصره.
نعم، هذا الباب في النهي عن رفع الصلاة وعن رفع البصر في السماء ذكر في حديث أنس الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم، هذه عائشة صلى الله عليه وسلم ولم يخصص ناس معينين، قال ما بال أقوام لينتهن بضم الهوى تشديد الناء، يعني لينتهن أولئك الأقوام عن ذلك أن يرفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن فتح الفاعل بناء المفعول أي لتسلبن بسرعة، أي أن أحد الأمرين واقع لا محالة، إما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من الله عقوبة على فعله. وهذا يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، أنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. وهل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟ ظاهر الحديث أنها لا تبطل، لكن لا يجوز لهذا العمل. في الحديث الثاني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم إلى الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره، يعني لئلا يختلس ويختطف بسرعة. نعم، وهذا يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نعم.
الله عليك.
نعم.
أحسن الله عليك. باب التشديد في الالتفات في الصلاة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه.
نعم، هذا فيه المنع من الالتفات في الصلاة، والالتفات يكون بالقلب ويكون بالرأس. وفي أنه إذا صرف وجهه انصرف الله عنه، هذا وعيد شديد. وهذا الإقبال قول لا زال الله عز وجل مقبل على العبد، هذا الإقبال من الله عز وجل يبر كما جاء، لا يعلم كيفيته، لا كيفيته إلا الله. فكم من عبد في السماء والأرض يصلي لله والله مقبل عليه، كم من عبد يصلي، فهذا الإقبال الذي يقوم بجلال الله وعظمته. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. أخبرنا عمرو بن علي،
وهذا إذا كان لغير حاجة كما سبق، أما إذا كان الحاجة فلا بأس. وهذا في الصحيح، وهو خلف الصحيح. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. والاختلاس يعني سلب الشيطان من كمال صلاته. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة.
نعم. يقول ما لم يلتفت يعني ما لم يتعمد الالتفات إلى ما لا يتعلق بالصلاة، فإذا صرف وجهه بالالتفات إلى ما لا يتعلق بالصلاة انصرف عن الله عنه. نعم.
أحسن الله عليك. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا.
يقول عائشة هنا هذا مرسل، إن الالتفات في الصلاة اختلاس صلاة العبد، هذا مرسل ولكنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث الأول أنها سألت عن الصلاة فقال هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد، فهنا في هذا لم تسده للنبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الأول أسندت قالت سألت النبي عن ذلك فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وهذا الالتفات إنما هو يكون بالرأس دون الجسد، هذا جائز عند الحاجة كما التفت الصديق، وهو مكروه لغير حاجة. أما الالتفات بجسم فإن يبطل الصلاة إذا كان عمدا كما سبق. نعم.
باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
نعم. هذا الحديث في الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا يعني عند الحاجة. وهذا عند الحاجة، بعضهم نقل الشارح أن الجمهور قالوا إن هذا منسوخ، هذا التفت يمينا وشمالا في الصلاة، قال بعضهم قال هذا في النافلة، ولكن التفات هذا كان متضمنا للمصلحة، يقول فرأنا قياما. وهذا في مرضه الأول حيث لما جحش سقط عن الفرش صلى قاعدا وصلى وراءه وقاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره. فالتفت النبي إذا فرأى قياما أنا سأصلي خلفه قياما وهو صلي قاعد فأشار إليه فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم أنكر عليهم وقال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم هم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا في مرضه الأول. وفي مرضه الأخير في عند موته جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فقعد على يساره قاعدا يصلي قاعدا وأبو بكر قائم. أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين. في مرضه الأول أمر الناس أن يجلسوا وهو صلى قاعد وقال كنتم تفعلون كما تفعل العاجب. وفي مرضه الأخير أقر الناس على القيام وهو قاعد. فاختلف العلماء في الجمع. فقيل إنه في مرضه الأول ابتدأ الصلاة قاعدا وإذا ابتدأ الإمام الراتب قاعدا يصلي الناس خلفه قعودا. وفي مرضه الثاني ابتدأ الصلاة قائما لأن أبو بكر ابتدأ الصلاة أولا وهو قائم. فدل على أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا قائما ثم اعتل وجلس يستمر الناس قياما. وأما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يصلي الناس خلفه قعودا. وقال آخر من العلم إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قياما في أول منسوخ. وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيح. وقال إنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. فالآخر من فعله أنه قر الناس على القيام وهو يصلي قاعد. ومن العلماء من قال إن الأمر بالقعود ليس الوجوب يحمل على النسخ والصرف له النسخ إقراره الناس الصلاة خلفه قياما. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. إذا صلى الإمام قاعد فهل يصلي خلفه قعودا أو قياما؟ قيل إنه يجب أن يصلي خلفه قعودا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأول. وقيل يجوز الأمران والأمر والنهي لما نهاهم يكون للتنزيه بدليل أنه قرر من خلال الصلاة. وقيل إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل استمر الناس قياما وإن ابتدأها قاعدا صلوا خلفه قياما. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن ثور بن زيد
عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. نعم. مش عندك النسخة الثانية؟ ابن أبي هند. ها؟
وقال أبي.
ابن. نعم.
وقال في إحدى النسخ.
خطأ. ها؟
وذكرنا في إحدى النسخ.
من ذكر الشارح؟
ها؟ تحقيق. قال في إحدى النسخ النظامية عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. وفي النسخة النظامية عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند.
طيب بس.
نعم.
ولا حقق. نعم.
عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
نعم. وهذا عند الحاجة منظمه المصلحة وليس دائما عند الحاجة. قيل إن هذا في النافلة قيل في الفريضة. والحصل أن هذا إنما يكون عند الحاجة ليس دائما. نعم.
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
والمراد الأسودين الحية والعقرب. وسمى بالأسودين التغليب لأن العقرب سوداء والحية سوداء لكن للتغليب, وهذا في الصحيحين يدل على جواز قتلهما في الصلاة, وهذا عمل كثير لكن للضرورة. لكن لو تطلب قتلهما عملا كثيرا بحيث أنه يستدير عن القبلة ويستدبر ويدور فإنه يقطع صلاة للضرورة لأنها الحية والعقرب عدو ويقتلها ثم يستأنف الصلاة. نعم.
أحسن الله عليك. حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. أخبرنا قتيبة
عن قال إطلاق الأسودين للتغليب, تغليب إما لتغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد. وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد الصلاة, لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة, وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة. فتأمل مثل ما سبق نقول هذا أول التقليب, وهذا إذا لم يفضي إلى العمل الكثير واستدبار القبلة, فإن أفضى قطع الصلاة الضرورة وقتلهما ثم استأنف. نعم.
أحسن الله عليك. حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة, فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه, فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها.
نعم. هذا الحديث الصحيحين فيه جواز حمل الصبايا جمع صبية وهي البنت الصغيرة في الصلاة ووضعهن في الصلاة, وكذلك الصبي الذكر, لكن هذا المؤلف بوب من أجل أن النبي حمل صبية وهي أمامة بنت أبي العاص ابنته زينب, بنت ابنة النبي زينب وزوجها أبو العاص بن الربيع, كان النبي يؤم الناس وهو في المسجد يحملها على عاتق, إذا ركع وضعها إذا فرغ من سجودها أعادها الحاجة والضرورة, وهي اللي أتت إليه وأزمته. لكن ما يبغى الإنسان يأتي بالصبيان باختياره, لكن لو أتوا فلا يضر لكن يلاحظهم لهذا يؤذن المصلين. نعم.
أحسن الله عليك. باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم ابن وردان قال حدثنا برد بن سينان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة, فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه.
نعم. هذا الحديث فيه جواز المشي أمام القبلة خطى يسيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, إنه كان يصلي تطوعا فاستفتح الباب والباب على القبلة, فمشى عن يمينه وعلى يساره فتح الباب ثم رجع قهرا إلى مصلاه, في دليل على أن هذه الخطوات لا تؤثر في الصلاة. إذا كان الباب أمامه وتقدم وفتحه فلا بأس, مشي الخطوات التقدم والتأخر كما فعل لما كان يصلي يعلم الناس على المنبر رجع إذا أراد أن يصلي رجع قهقرا في دليل على أن العمل القليل والمشي القليل لا يؤثر، ومثل حمله أمامة هذا عمل قليل عند الحاجة. نعم.
أحسن الله عليك. باب التصفيق في الصلاة.
بارك الله فيك.